بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. انجيل معلمنا القديس لوقا الاصحاح 16 من اول الايه 19. كان انسان غني وكان يلبس الارجوان والبز وهو يتنعم كل يوم مترفها، وكان مسكين اسمه لعازر الذي طرح عند بابه مضروبا بالكروح ويشتهي أن يشبع من الفتاة الساقط من مائدة الغني، بل كانت الكلاب تأتي وتلحس قروحه. فمات المسكين وحملته الملائكة إلى حضن إبراهيم، ومات الغني أيضا ودفن. فرفع عينيه في الجحيم وهو في العذاب، ورأى إبراهيم من بعيد ولعازر في حضنه، فنادى وقال: يا أبي إبراهيم ارحمني، وأرسل لعازر ليبل طرف إصبعه بماء ويبرد لساني، لأني معذب في هذا اللهيب. فقال إبراهيم: يا ابني اذكر إنك استوفيت خيراتك في حياتك، وكذلك لعازر البلايا، والآن هو يتعزى وأنت تتعذب. وفوق هذا كله بيننا وبينكم هوة عظيمة قد أثبتت، حتى إن الذين يريدون العبور منها هنا إليكم لا يقدرون، ولا الذين من هناك يكتزون إلينا. فقال: أسألك إذن يا أبتي أن ترسله إلى بيت أبي، لأن لي 5 إخوة حتى يشهد لهم لكي لا يأتوهم أيضا إلى موضع العذاب هذا. قال له إبراهيم: عندهم موسى والأنبياء ليسمعوا منهم. فقال: لا يا أبي إبراهيم، بل إذا مضى إليهم واحد من الأموات يتوبون. فقال له: إن كانوا لا يسمعون من موسى والأنبياء، ولا إن قام واحد من الأموات يصدقون. والمجد لا دائما أبديا آمين. كل سنة طيبين. النهاردة الكنيسة بتودع سنة 1733 للشهداء، وبتبدأ سنة شهداء جديدة 1734. بمعنى إن 1733 الكنيسة بتقدم شهداء للمسيح، مش بس شهداء في العصور الأولى، لكن على مدار تاريخ الكنيسة طوال 1733 سنة دول الكنيسة بتقدم شهداء للمسيح. لذلك كان أمر طيب من المجمع المقدس إنه يعمل يوم 8 أمشير اللي هو بيوافق 15 فبراير من كل سنة. أقرت الكنيسة إن ده يبقى عيد لشهداء العصر الحديث. اليوم ده تحديدا اليوم اللي استشهد فيه الشهداء بتوع ليبيا، فده صار عيد لكل شهداء العصر الجديد في كنيستنا القبطية. بقول 1733 سنة لأنه احنا عارفين انه ما بين التقويم الميلادي اللي هو احنا لازلنا في 2017 وما بين التقويم الشهداء اللي بينتهي النهاردة 1733 في 284 سنة فرق. طبعا 1733 هتدخل في 2018، فعلشان كده يظل الفرق ما بين التقويم القبطي وتقويم الشهداء 284 سنة، لأنه دي السنة الدقلديانوس تولى فيها الحكم. فالكنيسة عملت يوم تولي دقلديانوس الحكم، هو بداية تقويم الكنيسة. إيش معنى دقلديانوس؟ لأنه أكتر واحد في 10 أباطرة اللي جيهم في الدولة الرومانية بداية من نيرون أكتر واحد في العشرة هو اللي اتخذ الكنيسة، حتى إنه في سنة 303 طلع منشور، المنشور ده أمر فيه بهدم الكنائس وبحرق الكتب المقدسة وبطرد المسيحيين من الوظائف الحكومية اللي تبع الدولة الرومانية وقتل كل من يجاهر بإيمانه المسيحي. المنشور ده طلع سنة 303 وكان من أقوى العصور اللي حصل فيها اضطهاد على كنيستنا، وظل حال الاضطهاد دوت لغاية ما تولى الملك قسطنطين الملك، وفي سنة 313 الملك قسطنطين أصدر مرسوم يسمى مرسوم ميلان، هو مرسوم السماح الديني، مش زي ما العامة بتظن يقولك في المنشور ده أعلن أن المسيحية الدين الرسمي، لا الكلام ده ما حصلش خالص، لكن المنشور اللي طلعه سنة 313 منشور السماح الديني أن يسمح للمسيحيين بممارسة العبادة زيهم زي بقية الديانات الوثنية. فلذلك بدت بقى الكنائس تتبني وبدأ الأسقف يقدروا يجتمعوا في المجامع المقدسة، ده بدأ من قبل 313 ما كانش في كنيسة تتبني بالمنظر اللي احنا بنشوفه دلوقتي، ما كانش ممكن ان الأباء الأسقف يتجمعوا ويعملوا مجمع لأنه في اضطهاد على الكنيسة. فلذلك ظل يوم تولد كليديانوس هو بداية تقويم الشهداء. في الحقيقة أنا النهاردة في السنة دي يعني في عيد الشهداء مشغول برؤية الشهداء للموت. الشهداء كانوا شايفين الموت إزاي؟ لدرجة أنه كانوا بيتقدموا للاستشهاد بتهليل بفرح، البعض منهم كان بيروح بيقدم نفسه، يعني في واحد مثلا يتقبض عليه أنت مسيحي ولا نموتك، لا ده في بقى قدر كبير من الشهداء هو يروح للولي يقول له أنا مسيحي، يا عم انت حد نداك ما تقعد في بيتكم عايز استشهد. كانت ايه رؤية الشهداء للموت؟ هو ده الموضوع اللي بنعمة ربنا عايزين ناخده درس لينا في السنة الجديدة ديت بتاعة الشهداء. لا شك ان موضوع الموت وما بعد الموت بيجلي الفكر الانسان شيء طبيعي. موقف غير المؤمنين يعني هيبقى حاجة من الاثنين، يا اما ناس بتتجاهل الموت، يعني ايه بتتجاهله؟ احنا هنموت بس يا عم ما تشغلش بالك ادينا عايشين، اما نموت يبقى يحلها ربنا. طبعا الموت واقع فلا يمكن تجاهله، من الحماقه ان انا ابقى عارف ان هقابل الموت واقول لك مش مهم مش ما تفكرش في الموضوع ده دلوقتي، ما اعتقدش ده تصرف انسان حكيم اطلاق. الفئه الثانيه قالت لك الموت بالنسبة للبشر إيه؟ هيموتوا زي البهاي، خلاص عاش شوية ومات وخلص على كده وفنية ولا يعد له وجود، لا في اللي يسمعها لحياة أخرى ولا طبعا فكر الإلحاد. برضو دوت منهج لا يمكن الإنسان يقبله لأن أنا مش حيوان، فما تقوليش إن نهايتي زي نهاية البهيمة. ده موقف غير المؤمنين. طب إحنا كمؤمنين في الحقيقة ربنا يسوع ما سبناش في عمى، يقول معلمنا بولس الرسول انه انار لنا الحياة والخلود بواسطة الانجيل بالكراز، انار لنا الحياة يعني عرفنا ازاي نعيش، لان بناء على العيشة بتاعتنا كشف لنا الوجود الابدي اللي هنعيش فيه، انار لنا الحياة الحاضر والخلود الابدي بواسطة الانجيل. لحظة الموت يا أحبة مفيش إنسان مؤمن، مفيش إنسان تقي، مفيش إنسان مسيحي في لحظة الموت ندم لأنه عاش مع المسيح، ما حصلتش إطلاق. لكن في المقابل شفنا ناس غير مؤمنين في لحظة الموت كانوا في رعدة وفي ندم وفي حزن لا يوصف. طب ليه المسيح مش ندمان؟ لأنه المسيح كشف لنا أنا عارف أنا رايح فين، واللي كشفه المسيح في لحظة الموت المؤمن بيعين. فما فيش إنسان مؤمن إنسان مسيحي في لحظة الموت ندم إنه عاش للمسيح أو ندم على التضحيات أو على ما تحمله من أجل إيمانه المسيح، ما حصلتش. مهما قاس من آلام في لحظة الموت لم يندم، لأنه تيقن مما هو كان قد آمن به. أما غير المؤمنين لحظة الموت بالنسبة لهم رعدة، انكسار. يكتشف الإنسان الخديعة اللي هو عاش فيها في لحظة الموت. لذلك ما أروعها اللحظات الأولى للإنسان المسيحي بعد الموت، من أبهج اللحظات لكل إنسان مسيحي، ما إن الروح تفارق الجسد ويبتدي يستعلن أمام الإنسان فرح لا ينطق به ومجيد. أما غير المؤمن بيصطدم بكلمة الوحي: يا غبي، هذه الليلة تؤخذ نفسك منك. تبتدي يكتشف الكذب، الضلال، الغش، يندم على الحياة اللي هو عاشها. القراءة اللي أنا اخترتها بنعمة ربنا من كلمة الله لتوضيح هذا الأمر هو معلمنا القديس لوقا الإصحاح 16 الآية 19. قصة حكاها ربنا يسوع، ليست مثل. الغني ولعازر مش مثل. ليه مش مثل؟ لأن كل أمثال السيد المسيح ما كانش يدي ليها اسم. هو ذا الزارع قد خرج ليزرع، أي واحد. إنسان غني أخصبت كرته، يشبه ملكوت السماوات شبكة مطروحة في بحر. مين اللي بيطرح؟ مين ربة البيت اللي بتحط الخمير في ثلاث كيلات دقيق؟ مثل. أما في لوقا 16 المسيح ادى اسم للشخص، لأنه ده شخص فعلا مات، وادانا اسم معلوم للعامة، هو أبونا إبراهيم، وفي كلام اتقال على لسان أبونا إبراهيم. ده مش مثل، ده كلام فعلا نطق به أبونا إبراهيم. فدي قصة، وقصة مش من نبي. طبعا الأنبياء تكلموا مسوقين من الروح القدس، لكن لا، ده أكتر من كده، دي قصة من فم الله نفسه. فدي بتدي قيمة قوية جدا للوقا 16. أول نقطة نوضحها إنه حياة الإنسان بتنقسم لثلاث مراحل. المرحلة الأولى المرحلة الأرضية، تبدأ من الحبل حتى الموت. دي أول مرحلة بيعيشها الإنسان من هو بطن أمه لغاية ما يموت. المرحلة ديت ممكن تطول وممكن تقصر. ممكن الإنسان يعيش فيها فقير أو يعيش فيها غني، ممكن يعيش في راحة أو ممكن يعيش في تعب، ممكن يعيش مضطهد زي الشهداء، وممكن يعيش من الناس اللي في إيديهم صولجان الحكم واللي بيفتروا على الآخرين وبيظلموا الآخرين، ممكن. إنما في النهاية مهما كان شكل هذه الحياة ومهما كان طولها أو قصرها، في ضيف ثقيل لابد أن الكل يتقابل معه، هو الموت. أيا كان الحياة اللي هو عاشها، في النهاية لازم حيتقابل مع ذاك العدو. قال عنه معلمنا بولس: آخر عدو يبطل هو الموت. لذلك واحد قال: نحن نبدأ مسيرتنا الجنائزية من الميلاد. مش كلمة تشاؤم، عارف المسيرة الجنائزية الجنازة، يعني احنا بنبتدي رحلة جنازة بتاعتنا من يوم ما بنتولد، لان احنا ماشيين في طريق واحد، اني ماضي في طريق الارض كلها زي ما قال داود النبي. فبقت رحلة الموت بتبتدي من الميلاد. اهم ما في هذه المرحلة مش مهم طويلة ولا قصيرة، مش مهم غني ولا فقير، مش مهم مرتاح ولا تعبان، مش مهم عندي ولا ما عنديش، مش مهم كبير ولا صغير في المكانة وفي الكرامة. المهم فيها علاقتي بربنا، لأن على أساس هذه العلاقة هيتتحدد المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة. لذلك لخصها لنا ربنا يسوع المرحلة دي في آية: ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ فمن هنا بقى نظرة الشهيد اللي هي نظرة الإنسان المؤمن الإنسان المسيحي للحياة أمر واحد: إيه مدى قوة علاقتي بربنا؟ لأن هي دي اللي هتحدد اللي بعد كده. دي المرحلة الأولى، هنطبق الكلام ده على الشهداء وعلى المؤمنين بوجه عام، بس هي أول مرحلة. المرحلة الثانية دعاها معلمنا بولس الرسول فطرة العري في كورنثوس الثانية الإصحاح الخامس الآية 3: لا نوجد عراة، فطرة عري أو بمعنى آخر فطرة اللا جسد، لأن إحنا في حياتنا في الأرض الروح بتاعتنا مكسية لابسة. لابسة إيه؟ لابسة جسد. خلعنا الجسد ده في القبر، فظلت الروح. الروح هي إيه؟ هي الكيان بتاع شخصيتي أنا إنسان، ده بابايا ودي مامتي ودي ثقافتي ودي علمي ودي إيماني ودي حياتي، وأعرف فلان وأعرف علان، شخصيتي. الشخصية قائمة، أن هي دي الروح. فالمرحلة الثانية اللي هي مرحلة العري، مرحلة اللاجسد، تبتدي من لحظة الموت، اللحظة اللي الروح فيها تفارق الجسد، حتى مجيء المسيح الثاني. فهذه المرحلة الشخص دوت اللي فارق الجسد ليها سكة من اثنين ملهمش تالت، مكانين هتروح فيهم ملهمش تالت. المكان الأول يدعى الهوية أو الجحيم، ده المكان اللي هتروح فيه أرواح الأشرار. كلمة الهوية أو الجحيم متاخدة من كلمة جهنم. كلمة جهنم دي جاية منين؟ جاية من كلمة يوناني جيهينا. جيهينا جاية منها جهنم، عشان كده ما اسمهاش جهنم، اسمها جي، يعني النطق الصحيح. طب كلمة جيهينا دي اليوناني جاية من كلمة عبري جيهي نوم. جيهي نوم الاسم العبري اللي يطلق على وادي اسمه وادي هنوم، جيهي نوم بالعبري. وادي هنوم دوت وادي في إسرائيل كانت تلقى فيه بقايا الذبائح ونفايات المدينة وأجساد الناس المجرمين اللي كانوا يتصلبوا، فيودوهم فين؟ كانوا يرموهم في الوادي دوت ويولعوا فيهم النار. لذلك ظل الوادي دوت دائما في نار متقدة ورائحة نتن، لأنه بترمي فيه النفايات، بترمي فيه بقايا الذبائح، النار مولعة فيه. وده كان المصير اللي ممكن يقول إليه جسد ربنا يسوع بعد الصلب، لولا أن تقدم يوسف ونيقوديموس لبيلاطس وطلب جسد يسوع. عادة اللي بيتصلب حاجة بيسأل فيه، حتى أهله يقول لك ده جاب لنا العار، فيرموا جسده أو الجثمان يعني في وادي هنوم. لولا يوسف ونيقوديموس راحوا لبيلاطس تجاسر وطلب جسد يسوع، ورحته يوسف في مقبرة. وده كان المفارقة الغريبة، أحصي مع أسمة في موت أشعياء ولكن مع غني في موته. منين أحصي مع أسمة واتصلب زي بقية المجرمين وممكن جسده يلقى في وادي هنوم، ومنين أنه مع غني عند الموت؟ ما هو تدخل يوسف الرامي ووهب القبر بتاعه للمسيح. من الكلمة ديت جت كلمة الهوية أو الجحيم. لذلك نسمع مثلا في سفر الأعمال معلمنا بطرس الرسول بيشتشد بالمزمور يقول له: لم تترك نفسي في الهاوية. اللي احنا بنقولها في القداس نزل الى الجحيم، المكان اللي كانت كل الارواح بتجتمع فيه قبل الصليب. طب المسيح لما نزل قال معلمنا بولس الرسول عن المكان دوت فين ده نزل، يعني حاجه تحت، شرحها معلمنا بولس الرسول في افسس، قال نزل الى اقسام الارض السفلى، مكان في باطن الارض. الكلام ده لا هو لا رمز ولا هو زي الموضه اللي طالعه الايام ديت، للاسف مش مجال دلوقتي ان نتشعب لمواضيع اخرى، لا فعلا مكان موجود في باطن الارض، نزل الى اقسام الارض السفلى، لان بولس الرسول عمل مقابله، من هو الذي نزل الا الذي صعد؟ طب هو صعد فعليا لمكان؟ اه صعد فعليا لمكان فوق اعلى من السماوات، يبقى لما بيقول نزل يبقى هو نزل فعلا لمكان اسفل، نزل الى اقسام الارض السفلى. هي دي الهويه، هو ده الجحيم. طب نزل يعمل ايه؟ نزل سبى سبيا، سبى ناس مسبيين، ارواح الصديقين الذين ارضوا الرب منذ البدء، بدءا من ابونا ادم لغايه اللص اليمين. طبعا اللص اليمين طلع ما منزلش خالص، اليوم تكون معي في الفردوس. طب سبى النفوس ديت وطلعها للفردوس، وظل هذا المكان الهوية أو الجحيم أو أقسام الأرض السفلى هو ده الموضع المؤقت اللي تستقر فيه نفوس الأشرار. طب الأبرار مكان تاني، ولكم مكانين بعد الموت ما لهمش تالت، يا ينزل لتحت يا يطلع لفوق. يطلع لفوق فين؟ الفردوس. كلمة الفردوس كلمة فارسية معناها جنة، جنينة يعني. ده مكان ينتظر فيه الناس الأبرار. حاول هنا ملحوظة بين قوسين ونكمل في الفردوس. أبونا آدم كان عايش فين لما ربنا خلقه؟ في جنة عدن. جنة عدن حرفيا مكان محدد في الكتاب المقدس بين أربع أنهار، اللي هي منطقة الشرق، حتى بتاعت بابل وسوريا والمنطقة ديت، لانه في نهر نيل وفي نهر الفرات بيحدوا المنطقه. فابونا ادم كان عايش في مكان في الارض اسمه جنه عدن، انطرد منه في الطوفان، جنه عدن ازيلت من الارض لما حصل الطوفان. طيب احنا بنيجي بقى نقول في القداس نفينا من فردوس النعيم. طب وابونا ادم كان في الفردوس؟ لا، ابونا ادم كان في الجنه، الفردوس ده حاجه تاني. الجنة مكان في الأرض، الفردوس ده مكان في السماء. طب ليه إحنا بنصلي نقول نفينا من المفروض نقول نفينا من جنة عدن؟ إحنا نفينا من جنة عدن، بس حالة أبونا آدم في جنة عدن كانت تماثل الحالة اللي فيها أنفس الأبرار النهاردة في الفردوس، حالة نعيم. لكن فعليا أبونا آدم ما كانش في الفردوس. أمال إيه الفردوس دوت؟ الفردوس ده المكان اللي أنفس الأبرار تنتظر فيه بعد الموت مباشرة. ربنا يسوع يقول للص اليمين في لوقا 23 اليوم تكون معي في الفردوس. معلمنا بولس الرسول اختطف إلى السماء الثالثة إلى الفردوس، هو قال كده، الفردوس اللي هو السماء الثالثة، يبقى ده مكان عالي، مكان في السماء. السماء الأولى زي ما احنا عارفين سماء الطيور، السماء الثانية سماء الفلك، السماء الثالثة الفردوس. يعني المركبات الفضائية اللي بتجوب الكون كل ده في السماء الثانية. لا الفردوس أعلى من كده. ده فيه ايه ده؟ ده فيه نفوس الناس الأبرار. يبقى دعية الفردوس، دعية السماء الثالثة، دعية هنا في لوقا 16 حضن إبراهيم. حضن يعني دفء، يعني طمأنينة، يعني راحة، أخذ ابني في حضني كده. حضن إبراهيم ده رجل الله، يبقى إنسان في مكان دافئ، مكان فيه سلام، مكان فيه نعيم، مكان فيه راحة طمأنينة مع إبراهيم رجل الله. فلذلك دعي الفردوس حضن إبراهيم. يبقى المرحلة الأولى مرحلة أرضية من الحبل حتى الموت. المرحلة الثانية من لحظة الموت، أول ما الروح تخرج ويتحدد طلقة في الاتجاه بتاعها وتعاين جمال وروعة وبهاء الفردوس، غمض عينيها تفتحها الفردوس. طب الأشرار بعيد عننا، ده بينزل لتحت. طب دي المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة الأبدية تبدأ من لحظة مجيء المسيح الثاني، تستمر إلى الأبد وإلى أبد الآباد. عندنا ناس في الفردوس وعندنا ناس في الجحيم، في أقسام الأرض السفلى في الهوية. المسيح وهو جاي هيجيب معاه أنفس كل الأبرار اللي في الفردوس. هو نازل من سماء السماوات، من السماء عينها، من عرش الله، وهو نازل عدى الفردوس يروح جايب كل الأبرار، الأموات الذين ماتوا في المسيح يقومون أولا، دول هيجوا مع المسيح. هيوديهم فين بعد كده؟ هيوديهم إلى بيت الآب، السماء، ملكوت الله، أورشليم الجديدة، السماء الجديدة والأرض الجديدة، وكل الأسامي ديت الموضع اللي هيسكن فيه الأبرار من لحظة الدينونة وإلى الأبد وإلى أبد الأبات. بس أنا عايز أحط برضو بين قوسين نقطة، في فئة هتستثنى من المرحلة الثانية، فئة اتولدت وعايشة لسه ما وصلتش للقبر، يعني لسه عايشة في المرحلة الأولى، مؤمنين هيبقوا موجودين على الأرض في لحظة مجيء المسيح الثاني، دول مش هيموتوا، دول مش هيدخلوا في مرحلة اللا جسد أو العري بتعبير بولس. يعني احنا بنتكلم على الأبرار دلوقتي، فدول مش رايحين الفردوس. أمال دول في لحظة في طرفة عين عند البوق الأخير يختطفوا على السحب لملاقاة الرب في الهواء. دول هيبقوا عايشين لحظة مجيء المسيح الثاني، ناس أبرار. يجي المسيح على السحاب وتيجي سحب تاخد الأتقياء دول. هذا هو ما يسمى بالاختطاف، لحظة مجيء المسيح الثاني يتخطف، يتقابلوا مع المسيح اللي نازل بجموع القديسين. دول مش هيدخلوا في المرحلة نمرة 2، مش هيعدوا على الفردوس. لكن زي ما قلنا كل الأبرار سواء كان بقى اللي كانوا في الفردوس أو اللي اتخطفوا على السحب، كل دول ياخدهم المسيح إلى مقر أبدي، بيت الآب، ملكوت السماء، ملكوت الله، أورشليم الجديدة، أورشليم السمائية، السماء الجديدة، الأرض الجديدة، أرض يسكن فيها البر. كل الأسامي ديت بتطلق، وكل اسم طبعا له معنى بيكشف الموضع الأبدي بتاعنا. طب دي المرحلة الثالثة للأبرار. طب المرحلة الثالثة للأشرار، دول ميتين وموجودين في الجحيم في الهوية في جهنم، إيه مصيرهم دول؟ دول يقوموا. يقول معلم ربنا يسوع في يوحنا 5 يسمع جميع الذين في القبور صوت، فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة، اللي هم حيبقوا جايين معاه من الفردوس، والذين فعلوا السيئات حيطلعوا من القبر لإيه؟ إلى قيامة الدينون. يقوموا علشان يقفوا أمام المسيح للدينونة. طب بعد ما يقفوا قدام المسيح الأشرار دول للدينونة، هيترموا في مكان إلى الأبد وإلى أبد الآبات. المكان ده إيه الحال فيه؟ في مرقس 4 قال عنه مكان فيه نار لا تطفأ ودود لا يموت. في رؤيا 20 قال بحيرة النار والكبريت،
أيضا في رؤيا 20 قال سيعذبون نهارا وليلا إلى أبد الآبدين. يبقى نار دود عذاب للأبد. مين اللي حيبقى في المكان دوت؟ ثلاث فئات. أول من سيلقى في بحيرة النار والكبريت أول واحد ضد المسيح والنبي الكذاب اللي هو بتعبير سفر الرؤيا، الوحش اللي طلع من الأرض والوحش اللي طلع من البحر، يلقون حيين. أول اثنين يتمسكوا حيين يلقوا في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، كلام سفر الرؤيا لصحيح 20. مين بعديهم؟ نمر اثنين إبليس وملائكته، لأن النار الأبدية دي معدة لإبليس وملائكته، ملائكته اللي هم الملائكة اللي ساقطوا مع الشيطان. تالت فئة هتترمي في المكان ده بعد دينونتها الأشرار. عشان كده يقول سفر الرؤيا لصحيح 20 كل من لا يوجد مكتوبا في سفر الحياة طرح في بحيرة النار، مكان عذاب للأبد ولا أبد الأبد. يبقى حياة الإنسان الثلاث مراحل دول، مرحلة أرضية، مرحلة الانتظار، أو المرحلة الأبدية. السؤال الإنسان يختار إيه؟ بص اختيار الغني. نمرة واحد، طبعا هي مش مشكلته انه غني، لا ده احنا هنشوف ناس اغنياء، ده حضن ابونا ابراهيم دوت، ده ابراهيم غني، ايوب اغنى بني المشرق، الاديان شديد غنى وفقر. لا بص مواصفات النوعية ديت، النوعية دي هتشوف منها واحد، الرجل الغني ده رجل يهودي لما بيكلم ابونا ابراهيم بيقول له يا ابي ابراهيم، يعني ممكن يكون انسان بحسب الاسم مسيحي، زي ما الاخ ده مش اخ بقى، زي ما الشخص دوت ما اخ يعني اخ في المسيح، لا ده مش اخ، زي ما الشخص دوت ابن ابراهيم. يبقى على مثاله ممكن يكون ناس ليهم صوره التدين، شكله مسيحي، اسمه مسيحي، أو طبعا الأشرار بوجه عام، لكن أنا بقى بكلم المؤمنين بالمسيح. فلنحذر إنه في ناس على مثال هذا الرجل هو بحسب الظاهر ابن إبراهيم، لكن هو لا ينتمي لأبونا إبراهيم، بحسب الظاهر مسمى اسمه مسيحي، لا لكن مش مسيحي، لذلك الكتاب ما ذكرش اسمه. مش معنى ذكر اسم العازر وما ذكرش اسم الغني، ما هي دي قصة. نمرة واحد طبعا حكمة من المسيح عشان الرجل مات، فالناس كلها عارفة فلان اللي مات، هيقول فلان ما طلقش حتى لو هو شرير، خلاص اهو مات. لكن الأهم من كده، لأن النوع دوت المسيح هيقول له يوم الدينونة اذهبوا عني لا أعرفكم، هو له اسم بس لا أنا ما أعرفكش، دي حاجة تخوف أو حاجة تدينا حذر. نمرة اثنين، سمة النوع دوت ناس لا تثق في كلمة الله. ليه؟ لما بيقول لأبونا إبراهيم قال له عندي سبع إخوة ابعت لعازر عشان ما يجوش لموضع العذاب هذا، رد عليه أبونا إبراهيم بيقول له إيه؟ عندهم موسى والأنبياء، لو قروا الكتب المقدسة اللي بين إيديهم بتكشف ليهم ان هم طريقين ما لهمش تالت. سفر التثنية، ها انا واضع امامك طريق الحياة وطريق الموت، اختار الحياة فتحيا، قال له عندهم اللي مكتوب فيه بيكشف للانسان وبيحذر الانسان، قال له لا 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 هم ما بيصدقوش المكتوب، لكن لو قام لعازر من الموت ورح لهم هم يصدقوا المعجزات. رد عليه أبونا إبراهيم قال لي يا ابني اللي ما يصدقش المكتوب ولا إن قام واحد من الأموات يصدقوه. يبقى السمة التانية للفئة دي ناس لا تثق في المكتوب، تقول له الإنجيل بيقول في عذاب، يا ربس الإنجيل بيقول في دينونة يا عم دينونة تبقى محبة الله يرمي ناس في جهنم للأبد، يا طيب وفين محبة ربنا وفين حرية الإنسان وفين اختيار الإنسان؟ طبعا مش أنا مش بصدد الرد على كل تساؤل، معلش عشان أقدر ألم الدنيا، لكن دي الفئة اللي محسوبة تحت مسمى الغنى. طب الفئة ديت لحظة الموت الغني صار شحات بيشحت ايه؟ نقطة مية. ارسل لعازر ليبل طرف اصبعه بماء ويبرد لسد. انا ده بيشحت، انا عايز بس نقطة مية. شوف اللي كان على الارض غني لحظة الموت لقى نفسه بيشحت فقير. حط تحت ديت بقى ذو صولجان ذو ملك ذو سطوة، راح اول ما يموت هيكتشف الغنى الكاذب. ما اقصدش غنى المال طبعا، هو من ضمنها المال، بس انا في العموم الغنى الكاذب اللي كان بيتكل عليه ده. انا كنت فاكر ان انا صح، ده كنت فاكر كنت عارف كنت بظن، اكتشف الكذب اذا بيه بيشحت حاله بعد الموت. لقى نفسه تحت والعذر فوق، لقى نفسه تحت فرفع عينيه الى فوق وقال يا ابي ابراهيم ارسل عذر. يا اول ما مات لقى نفسه تحت خالص، ده كان فاكر نفسه انه هو من خيرة الناس، كان فاكر نفسه انه لقى نفسه تحت لحظة ما بيموت. تنتابه تذكرات مرة بيقول لأبونا إبراهيم، طبعا سمعنا الحوار، رد عليه أبونا إبراهيم قال له يا ابني اذكر افتكر، وحيفتكر في الوقت دوت، إنك استوفيت خيراتك. يبقى حاله لحظة الموت قاعد يفتكر ندم، وقاعد يفتكر يا ده أنا كنت غني، ده أنا كنت العازر ده بستنكف إن أنا بصله، الحال يتبدل، ياه يا خسارة، يا ريتني كنت ما كنتش، ندم. أو إنسان بعيد عنك، يا طب ما أنا يا ما ربنا بعت لي ناس، ويا ما سمعت ويا ما قريت ويا ما عرفت ويا ما روح ربنا حرك قلبي وأنا ضيعت الفرصة. أذكر، يتذكر بندم بحزن، يتذكر كم أهان من مقدسات الله وكم اضرب الله وبكلمته، افتكر. ومع كل هذه التذكارات في حال من الندم لحظة الموت، لحظة الموت يا أحبة. فولتير، فولتير ده فيلسوف ملحد فرنسي، فولتير ده يعني ألحد كل شباب أوروبا تقريبا. لحظة موت، صراخ طول الليل اخرجوا هذا الوحش من حجرتي، صراخ لدرجة ان كانت في ممرضة بتخدمه في فترة مرضه الاخيرة، الممرضة دي طلعت قالت لو اعطوني كل اموال اوروبا لا اقبل ان انا اشاهد احتضار انسان غير مؤمن مرة اخرى. من الصرخات، انا ما احبش احكي قصص كتير، لكن اكم من ملحدين وهو في لحظه الموت كل الكتب اللي انا كتبتها هاتوها واحرقوها، ندم بس ندم بعد فوات الاوان. بيتذكر اللي هو عمله، بيتذكر حياته ويندم، لكن ما فيش فرصة للإصلاح. ده كان حال الغن. إني معذب في هذا اللهيب، عذاب. أحد الملحدين صرخ وقت موته إني في نار الجحيم، إني في نار الجحيم، لقصد ما بيموت. إني معذب في هذا اللهيب. كان في فيلسوف اسمه نيتشه كتب مقالة عنوانها لقد مات الله، وبدأ يعني إن خلاص ما ربنا ده وهم كذبة وإحنا فوقنا الناس منه وخلاص ما بقاش في حاجة اسمها ربنا، فكتب إن ربنا مات. نيتشه دوت مات مجنون، مات مجنون، ده كان فيلسوف على القبر بتاعه. هي مقالته اللي مشهورة قوي، أي حد يقرأ في الفلسفة، لقد مات الله نيتشه. راحوا واحد شاب مؤمن على الشاهد بتاع القبر بتاعه، الرخامة بتاعت القبر، لقد مات نيتشه الله. هذا اللي بيقول لك انه هو في الاخر هو اللي مات مجنون. الندم، العذاب. لذلك ما تتعجبش يا عزيزي انه البعض عند لحظات الموت علامات الرعدة، بيعاين ويكتشف الكذب اللي هو عاش فيه والفرص اللي هو ضيعها. ايضا لحظة الموت هناك صرخات غير مستجابة، هيصرخ بس بلا إجابة، يا أبي إبراهيم ارحمني ارحمني، خلاص مضى زمان الرحمة. ودي يمكن تفهمنا الكلمة اللي قالوها العشر عذار الجاهلات، راحوا للعشر الحكيمات، أعطينا من زيتكن، ما يكفناش، يا أبي إبراهيم ارحمني، خلاص خلاص مضى زمان الرحمة. فبيصرخ لكن بلا إجابة، بيصرخ ارسل لعازر ليبل طرف لسانه، أحد لسان فيه، بيطلب أسألك إذن يا أبي إبراهيم ابعت لعازر، بلاش أنا عشان إخواتي اللي في الأرض، بلا استجابة. يبقى إذن حالة هذه النفوس صرخات بلا إجابة، دي لحظة الموت. طب تعالوا نبعد بعيد عن لظى اللهيب بتاع الجحيم وصرخات قصص أحبة، يعني تقولي دي قصص ما غير موثقة، هي صح غير موثقة، بس يكفي ان انت لما الناس اللي ماتوا اكلينيكيا يعني يعتبروا ان هم ميتين وسمح ربنا ان هم يرجعوا، يكفي انه على مدار سنين مختلفة قربت 200 سنة وفي بلدان مختلفة وثقافات مختلفة وناس ما يعرفوش بعض، ومنهم من له علم بأمور دينية ومنهم اللي ما كانش يعرف حاجة خالص عن الأمور الدينية، لما كل دول يجمعوا على بعض النقاط اللي حصلت في مع نفسهم في لحظة الموت، يبقى بالتأكيد الكلام دوت صادق، لأنه مهما يغش الإنسان لن يغش في لحظة موته. فصح هي قصص، يعني قصص، لكن لما تجمع اللي يعني بيحب يقرأ في الجانب دوت تبص تلاقي فيه نقاط ثابتة. بقول لك رغم اختلاف الناس واختلاف ثقافاتهم والعصور، بقول لك اهتموا بالحاجات دي في اخر 200 سنة، يعني بدوا بقى يدرسوا ايه اللي بيحصل لحظة الموت، يعني بقى علم دلوقتي بره بيدرس بس خارج كلمة الله فمتاهة شوية. المهم يعني خلينا نبعد عن الايه النفق المظلم دوت، تعال بقى للشهداء. الشهيد عرف ان حياة الانسان مرحلة ارضية ومرحلة انتظار والمقر النهائي، المعرفة دي حددت شكل حياته. الكلام اللي انا بقوله ده احبه ما ارجوش خالص ان يكون لينا للمعرفة، مش هتفيدنا في حاجة المعرفة، مجرد معلومات رغم شغفنا الشديد لهذه المعرفة لكن مش هنستفيد حاجة. دي ممكن ما يسمحش المسيح، تكون هي ديت تذكر ما يسمحش ربنا، حد من اللي بيسمع افتكر انت مش سمعت ما يسمحش ربنا. فاللي احنا بنقوله مش للمعرفة حبيبي، اللي بنقوله دوت علشان حياة الانسان تتغير، عشان المعرفة دي تبتدي تحكم السلوك بتاعي. القديسين كلهم والشهداء بشكل خاص عاشوا مثال لعازر. نمرة واحد، لعازر وصفوا الكتاب مسكين. الشهداء القديسين المؤمنين الأتقياء مساكين، تقول لي ما فيه منهم أغنية. أنا ما أقولش المسكنة من جهة الفقر، لكن إيه هي المسكنة؟ كلمة العذر معناها إيه؟ معناها الله عوني أو إله عوني. يبقى السمة المشتركة لكل المؤمنين، لكل الأتقياء، لكل الشهداء إيه؟ الله عوني. من هو المسكين؟ طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات. مين المسكين؟ العذر. يعني إيه؟ يعني الإنسان اللي طول حياته بيقول أنا ماليش معونة إلا ربنا. تقول يا أبونا ما إحنا كلنا، لا عزيزي ما الموضوع مش موضوع كلام بقى، والحرامي رب يستر، لا سيبك من الكلام، ما أنا كل حاجة يا رب يا رب، سيبك من الكلام عزيزي. كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم يا رب يا رب ليس باسمك تنبأنا، باسمك أخرجنا شياطين، باسمك أصنعنا كويت، ما عرفكش. فالموضوع مش موضوع كلام. مسكين يعني إنسان في أعماق قلبه أنا سندي ربنا، أنا ما عرفش أنزل من بيتنا إلا لما صلي، أنا ما خطيش خطوة إلا طول النهار، يا رب ساعدني يا رب في البسيطة قبل الكبيرة، لأن أنا شاعر في ذاتي أني مسكين، أنا ما عرفش يا رب. أنا بفكر في كده مش في القرارات المصيرية يا عزيزي، يجيلي أبونا أسافر ولا ما أسافرش، أنا عايز ربنا، مش هتسمع ربنا، خلينا بصريح معاك. أبونا أترهبن ولا أتجوز، مش هتسمع الكلام دوت، أتجوز فلانة ولا علانة، مش هتسمع حاجة، ومش هيقول لك ربنا حاجة. ليه؟ مش عشان ربنا ما بيقولش، عشان أنا ما تعودتش أسمع صوت ربنا، هو بيقول بس أنت مش عارف تسمعه. ليه مش عارف تسمعه؟ لأن أنا مش عايش المسكنة دي طول حياتي، أنا مش في كل موقف كبيرة وصغيرة أحداث اليوم اليومية. لا يا رب شدني، يا رب خليك معايا، يا رب أنا رايح المشوار الفلان، يا رب أنا رايح أشتري عيش، يا رب أنا هعدي على فلان، يا رب خليك جنبي، يا رب اسند، يا رب اسند مراتي، اسند عيالي، يا رب أنا ماليش غيرك. تيجي المشكلة يجري على ربنا، يا رب نتصرف ازاي؟ أنا بيجيني المشكلة مين في المؤسسة ديت، مين في المصلحة ديت؟ فلان اجري هات التليفون، يا رب سهل الأمور. أيوة يا فلان. لا ما تضحكش على نفسينا، أنا بقى سندي فلان، بقى سندي الموضوع ده أنا هيكلف كام يعني؟ كده كده انا معايا على ماكش. التوجه بتاعي ايه؟ التوجه بتاعي المسكين العازر، يا رب ارشدنا يا رب ارشدنا، وما يمشيش في سك ضد الوصية. انا بقول له ارشدني اكثر وصيته، دي سمة الشهداء، سمة المؤمنين، الناس اللي عرفت ان بعد الحياة الارضية في مكانين للانتظار لا ثالث لهما، يا الفردوس يا الهوية او الجحيم. السمة التانية العازر ده مليان قروح، يعني ابونا لازم نعيا يعني؟ لا سيبك مش خد المعنى، ابونا ابراهيم بيقول له ايه؟ بيكلم الرجل الغني قال له يا ابني اذكر انك استوفيت خيراتك على الارض، ولعازر البلايا. يبقى ما هي القروح؟ استوفيت بلايا على الأرض. ايه هي البلايا؟ دقات مشاكل انا ماليش يد فيها، انا غلطت وتعقبت، لا دي مش بلايا عزيزي، ده انت بتحصد نتيجة عملك. بلايا حاجات انا ما غلطتش فيها، واتظلمت وناس اشرار اتوا علي ودقات اصابتني وانا ما عملتش حاجة، بس بلايا. لا تستغربوا، بص الكتاب لما تتحط اياته جنب بعضيها عزيزي، لا تستغربوا البلوى المحرقة الحادثة بينكم لأجل امتحان إيمانكم كأنه قد أصابكم أمرا غريبا. طب لما تيجي البلاوي ديت رضا، الرجل العازر راضي، لا تزمر ولا اشتكى، في العيشة ديت هي دي عيشة. هم لسه بكلم مع حد النهارده، طبعا بصد يا حبايبي مش بقول لكم كلام، قلبي موجوع من اللي بيحصل في فلوريدا وقبل كده كان في تكساس، حط نفسك مكان الناس دول، فشيء صعب شيء صعب يعني، لهم منا من قلبنا حبايب، نصلي من اجل النفوس ايا كانوا، شيء يعني في بعض التكهنات ان في جزء كبير من ولايه فلوريدا ممكن البحر يغطيه. الاعصار ده حبايب يعني خرم مركز حواليه دايره، الدايره دي تصل ل 400 كيلو متر، يعني نص مصر، نص مصر الإعصار ده مية كده تلف 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 ويروح رمي على البلد بسرعة 200 مش عارف وكام كيلو، مش حافظ أرقامها، نص مصر تغرق. وده كلام الكتاب. البحر يضج من العلامات، البحر ده إيه؟ بحر بيضج. سرحت فيهم، كنت بقول ده ليه؟ فكنت بقول لحد النهاردة أنا مش ضد السفر، ومش ضد، ومش اللي في أمريكا دول ناس وحشين وهيروحوا النار، ما بقولش كده. بس اللي كل قاعد يقول لك إف والبلد والعيشة اللي احنا عايشينها، ويعني واحد عايز يسافر. طب سنين مع حزني الشديد يا حبايب، أنا مش يعني احنا بني آدمين، رحت عشت ومريت بإعصار مثل هذا. ايه تيجي ايه بقى جنب اللي راح عاش هناك؟ ربنا يعينهم ويسندهم، مصريين ام غير مصريين، مؤمنين ام غير مؤمنين، بني ادمين بلايا. قصدي يعني ايه بيحصل لنا؟ ايه يا حبايب بيحصل لنا؟ ايه اللي بيشتم في الشارع، اللي مش عارف بيتف، اللي مش عارف عايز يبيع لنا؟ يا سيدي يا عمي انت بتتكلم في ايه؟ ده انت تقبلها بفرح، انت بتستوفي البلايا. يا ابني اذكر انك استوفيت خيراتك. عايز ايه؟ عايز حقي وعايز اعيش. ما بقولش ده غلط، بس ان جت امور علينا زي الشهيد، هو الشهيد ده ايه؟ واحد بيصلي. انا مش عايز منكم حاجه، انا بقول لكم اصلي. لا ما تسجدش للمسيح، هنموتك. لا ما مش هسيب المسيح. طب هنموت ما موتوه. طب وايه ذنبه دوت؟ ايه ذنبه دوت؟ عمل ايه؟ بلايا، دقات، اتظلم في شغل، اتظلم في ترقية، بالناس ما أطعاف تجارته علشان هو مسيحي، يعني بلاي حاجات ما لناش يد فيها. اقبلها عزيزي، اقبلها. الأرض مليانة بلايا كما قسم الله اللي قسمه لك ربنا، اقبله. ده ايه دوت؟ ده هو ده اللي أهل الراجل الغلبان دوت العازر للملكوت. يا ابني اذكر انك استوفيت خيراتك، والراجل ده استوفى البلايا خلاص. الان هو يتعزى وانت تتعزى، ادي العدل. لا انا ما افقف الرضا. السمة الثانيه، الراجل ده كان حاله ايه؟ ملوش غير شويه كلاب حواليه، هي اللي بتلحس قروح. أكم من شهداء أحب عند لحظات الاستشهاد لم يجد من يعتني بأجسادهم، لدرجة أحدهم صرخ، كانت اللي استشهدت أمه، ألا يوجد فيكم واحد يستر هذه الامرأة العجوز؟ ما طرحوها ورمين جثتها في الشارع. فاكرين الحلاق اللي كان في المنيا اللي خدوه من الدكان وسحلوه ودخلوه في التربة وطلعوه من التربة عشان يشهروا بجسده؟ إيه ده؟ ادي اللي حواليه، ما تاخذنيش ما تاخذنيش. شويه كلاب، يعني ايه كلاب؟ مش بنشتم كلاب، يعني نجاسه، كلاب يعني شراسه. ادي اللي كانوا حوالين الراجل المسكين دوت في حياته. عند لحظه الموت، عند لحظه الموت تبدل الحال. ما كان خفي يرى بعينين الايمان رؤى بالعيان. كل اللي آمن بيه لعازر ومش شايف. لحظة الموت كل ما آمن به ولم يراه يستعلن أمامه. واحد مات المسكين، عد بقى، عد مهجة الموت، عد يعني رؤية الشهداء للموت، عد سر بهجة الشهداء عند الموت، وهكذا المؤمن. مات المسكين وحملته الملائكة، عوض رفقة الكلاب، عوض كانوا اللي قاعدين ينهشوا فيه وفي عرضه وفي بيته وفي فلوسه، أحلوا ماله أحلوا نسائه، ها؟ عوض الكلاب المحيطة بالعازر إذا بي برفقة الملائكة. حملته الملائكة لحضن ابراهيم. ياه لحظة ما بيموت، ملاك عزيزي عشان تفهم يعني ايه ملاك. ملاك دوت لما شافه دانيال سقط مسبخ الوجه، يعني رمى راسه في الطينة، وشه اتملى طينة. اول ما شاف منظر الملاك اتكفى على وشه. يوحنا لما شاف منظر الملاك سكت عند رجليه، شايف مجد بهاء عظمة، فبستحملش. يوحنا ده ملاك، تخيل دول بقى جايين بالمجد وبالبهاء دوت، شايلين مين؟ شايلين ده في لحظة، لحظة الموت، لحظة ما بنموت، تحوطوا بالواحد. الملائكة دول معايا من يوم المعمودية، بس أنا مش شايف. ملاك الله حال حول خائفي، لحظة موتي اللي أنا مؤمن به ولا أراه سأراه بالعيان، هشوف الملاك ده وجوقة من الملائكة. طب جايين ليه دول؟ جايين عشان إبليس ما يقتنص هذه النفس في الرحلة اللي هي طالعة فيها للفردوس، ما هو رئيس سلطان الهوى. لا لا لا، دول طالعين ده طيب. يا مجد الإنسان المسيحي المؤمن، يا مجد الشهيد طالع. عارف لما واحد يعني مسؤول إيه وحواليه كده فرسان أو يعني دلوقتي موتوسيكلات، أهو التقي طالع كده، بس الفرسان دول الموتوسيكلات دول إيه؟ ملائكة. ياه. نمرة 2، اللي كان يشتهي أن يملأ بطنه من الفتات الساقط من مائدة الغنم. عايز الفتافيت؟ لا، ده دلوقتي جالس على مائدة الآب السماوي. ربنا يسوع قال الآب يقيم لكم مائدة تأكلون على مائدتي. لحظة ما بيموت، لحظة ما بيموت، اللي كان لابس ثياب رثة ملابس بلية اكتسى بالبز الذي هو تبررات القديسين بتعبير سفر الرؤيا. خلاص تمحى من ذاكرة الإنسان كل تذكرات الألم، كل تذكرات الحزن، كل الأوجاع، كل الدموع. البز الذي هو تبرر يتبرر. أنا على الأرض اتألمت وحزنت، إريانوس ده اضطهدني، أنا ماري جرجس ولا أنا الست دميانة؟ لا 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 لا، ما أول ما طلعت اكتست بالبز. في تذكرات عندك للألام؟ إريانوس ده اللي اضطهدني؟ لا 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 فيش. طب أنا أب أو أنا ابن وبابايا أو مامتي ما يسمحش المسيح، يعني موجودين بعيد عن دائرة النور؟ لا 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 لا، ما فيش أي علاج. البز الذي هو تبررات القديسين. نمرة 3، نمرة 4، لحظة الموت. القديسين اللي احنا بنتشفع بيهم، اللي احنا بنرى بعينين الإيمان سحابة شهود محيطة بينا، أنا مش شايف، أنا مش شايف. لحظة الموت إذا بي في حضن إبراهيم شركة، حضور حقيقي للقديسين، راحة يسترحون من أتعابهم وأعمالهم تذبح. أول ما الواحد يطلع كده، عارف من ضمن اللي هيستقبلوك مع زمرة الملائكة دول القديس اللي أنت بتتشفع بيه، اللي ليك دالة معاه، اللي ليك علاقة بيه، يجي صاحبي، يجي. طيب أنا بابايا سبقني، هيجي. ليه؟ ابنه جاي. طب معارف، طب حبايب، طب مدبرين روحيين للواحد، طب ناس، كله يجي. أخونا جاء، أخويا أنت سافرت، سافرت رحت مش عارف أي حتة، وفي البلد ديت ليك مثلا عم، ليك خال، ليك أخ، ليك أخت، وسمع ان انت جاي، هروح يستناك على المحطة او في المطار كده. اول ما الروح تخرج، لذلك ما تستعجبش يا عزيزي، تبص تلاقي مثلا الأتقية سمعنا وشوفنا. لحظة الموت، يا عم فلان ازيك، يا ست فلان ايه دي دي عم فلان، ست فلان دول ماتوا، يا مامتي ولا يا اختي ولا شايفين هم حبايب. شركة القديسين اللي احنا بنحيا بيها بالإيمان تبقى عيان. احضر أخونا، خلص أيامه. يبقى الملائكة اللي هم رفقونا في وادي الدموع من يوم معموديتنا هيرفقونا في وادي ظل الموت وإحنا طالعين. القديسين اللي إحنا تشفعنا بيهم وتسندنا بيهم وكنا بنطلب صلاتهم قاعدين مستنيينا، قاعدين مستنيينا لكي لا يكملوا بدوننا. هم هي مجموعة هتكمل لما حضرتك توصل له، ولما أنا أوصل له لحظة الموت يمكن كنت على الأرض في بلايا في ألام في أمراض، فين ربنا؟ يمكن في لحظات ضعف، فين ربنا وربنا سيبنا ليه؟ ما احنا بنصلي. أكتر حاجة يعني ما أثر فيها قوي في اللي حاصل في فلوريدا، مجموعة وقفوا كده على شاطئ البحر وبعدين يصلوا، يعني بنترجى مراحم ربنا انه ربنا يبعد قبل ما الاعصار يجي. طب كيه الاعصار؟ شاب تاني قاعد على صخرة كده داخلة جوه البحر وماسك الانجيل وبيصلي، يعني عندنا رجاء ان ربنا يرفق لاجل المختارين تقصر تلك الايام. طب جه الزلزال الاعصار دوت، طب فين ربنا؟ طب ليه ربنا ما منعش؟ طب ليه ربنا ما استجابش الصلاة؟ مش عارف العذر، ليه البلايا اللي أنا فيها دي؟ ليه الجروح دي؟ مش عارف ربنا سابني. لحظة الموت ينتهي السؤال أين الله؟ حتى لو بيجينا في وقت حيرة في وقت تعب، لا هتكتشف إنك مش منسي من ربنا، إنه كانت في حكمة إن الإعصار دي، كانت في حكمة إن الصلاة دي ما تستجابش، كانت في حكمة إن الضيقة دي ما ترفعش عني لحظة الموت. باختصار يا أحبة، لحظة الموت ندرك نهاية الموت، لحظة الموت ندرك إن قد بدأت الحياة الحقيقية. هذه هي الحياة الحقيقية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته، له كل إكرام ومجد وعز وسجود مع أبي الصالح والروح القدس من الآن وإلى الأبد آمين. كل سنة وانتم طيبين، تفضلوا.